Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. تبادل القصف المدفعي واستمرار المعارك يوم الجمعة بين الجيش والدعم السريع في الفاشر. مسؤول باريس بالقوات المشتركة التي تحارب الأجانب الجيش يؤكد سوء الأوضاع الإنسانية في الفاشر، لكنه يتوقع فك الحصار عن المدينة. نقل البشير وعبد الرحيم محمد حسين ويوسف عبد الفتاح من أم درمان إلى مروي لتلقي العلاج، ومحامي البشير يطالب إطلاق سراهم بموجب تعهدات شخصية حسب تعبيره. الأمم المتحدة تحذر مما وصفتها بخسارة كارثية للأرواح في السودان في تحديث صادر من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تبادلت قوات الجيش والدعم السريع القصف المدفعي واستمرت المعارك بينهما يوم الجمعة في مدينة الفاشر. وأكدت مصادر محلية أن قوات الدعم السريع شنت سلسلة من عمليات القصف المدفعي تركزت على مقر الفرقة السادسة مشاة في الفاشر. يأتي ذلك بعد يوم من القتال الدامي بين الجانبين، حيث أفاد مواطنون من الفاشر بأن حركة المواطنين ووسائل النقل قد تراجعت بصورة كبيرة بعد القتال العنيف يوم الخميس. وقال مواطن تحدث لراديو دبنجا من الفاشر أن عدد الإصابات التي وقعت يوم الخميس جراء المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع لا يقل عن 30 إصابة، وشك من أنهم يعانون في علاج أولئك المصابين بسبب توقف غالبية المستشفيات والمراكز الصحية في الفاشر عن العمل. وأضاف أن المدينة شهدت يوم الجمعة عقب تلك المعارك ما يشبه التوقف التام في حركة المواصلات، مضيفا أن معارك الخميس بدأت بعد الظهر واستمرت حتى المغرب. وأكد أن الاشتباكات والقصف تركز على جهة شارع المصانع ومنطقة السوق الكبير، وتابع قائلا أن الأسواق الطرفية في المدينة لا تزال تعمل على الرغم من استمرار المعارك والقصف المدفعي، وتحدث عن المعاناة التي يواجهوها ذو الجرحى في تلقي العلاج. وأضاف لراديو دبنجا:
والله مشكلة ما في يعني، بس إلا بس جبت يعمل لك زولك تجيه وبس يعمل له اللازم، وبقينا بس نستغلوا المراكز الصغيرة صغيرة. العمليات ده بعدك برا، طب أنت كيف بس يسوفوك بعدك عمليات ده لسه بقى
أعرب الفاضل آدم كايا المستشار السياسي لحركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي التي تقاتل مع الجيش في الفاشر عن أمله أن تشهد المدينة استقرارا كاملا وفك الحصار والانتصار على قوات الدعم السريع، لكنه أكد بالمقابل في مقابلة مع راديو دبنجا أن أوضاع المواطنين في الفاشر مزرية وسيئة للغاية، وتابع قائلا أن ما وصفه بالضمير الإنساني العالمي لم يلتفت للوضع في المدينة، كل هذه المعاناة ويشاهدونها كأنما شيء لم يحدث. ودعا العالم أن يصحو وينقذ شعب الفاشر مما يتعرض له. وردا على سؤال لراديو دبنجا عن سبب رفض القوى المشتركة التي يتبع لها للمبادرة التي طرحت من قبل بانسحاب الجميع من الفاشر وتسليمها للحركات المحايدة حركة عبد الواحد، استنكر كايا هذه الدعوة وقال إنه لا توجد أي حركة محايدة، كما استنكر وصف عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان بالمحايد، وطلب توجيه سؤال له عن طرحه بشأن نزع سلاح قوات الدعم السريع وغيرها من القضايا. وأضاف لراديو دبنجا:
بالنسبة لعودة المواطنين في الفاشر بسبب الحرب، أوضاع سيئة قالص ومزرية للغاية، ولكن المزري والمعرق للضمير إنه الضمير الإنساني العالمي لا يتحسس كل هذه المعاناة ويتفرجون وكأن شيء لم يحدث. نتو الضمير العالم الإنساني الإنسانيين في العالم أن يصحوا ضميرهم وأن يواجهوا الحقائق وأن ينقذوا شعب الفاشر.
أكد المحامي محمد الحسن الأمين عضو لجنة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير في تصريح لراديو دبنجا أن البشير ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين ووزير الشباب والرياضة السابق يوسف عبد الفتاح قد نقلوا من أم درمان إلى مدينة مروي شمال السودان لتلقي العلاج. وأضاف أن نائب البشير السابق بكري حسن صالح كان قد سبق هذه المجموعة إلى مروي قبل 3 أسابيع لنفس السبب، وتابع قائلا أن هذه الخطوات تأتي بسبب عدم توفر العلاج الكافي في منطقة وادي سيدنا العسكرية، وأضاف أنهم لا يزالوا معتقلين في مروي. وطلب الأمين عضو هيئة الدفاع عن البشير بإطلاق سراح هؤلاء المسؤولين السابقين إسوة ببقية المعتقلين الذين أطلق سراحهم من سجن كوبر بتعهدات شخصية وبضمان أن يعودوا متى ما طلب منهم ذلك عندما تكون الظروف الأمنية مواتية لذلك حسب وصفه. وأضاف لراديو دبنجا
الآن موجودين كلهم في مروي، وذلك باعتبار أن المنطقة العسكرية في وادي سيدنا لا يوجد بها ومستشفى وادي سيدنا لا يوجد به العلاج الكافي، ونحن في هيئة الدفاع نطالب بإطلاق سراحهم أسوة ببقية المعتقلين الذين خرجوا من كوبر بتعهدات شخصية وبضمان أن يعودوا متى ما طلب منهم ذلك عند ما تكون الظروف الأمنية مواتية لذلك.
حذرت الأمم المتحدة مما وصفتها بخسارة كارثية للأرواح في السودان، وذلك في آخر تحديث صادر من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الثلاثي المتمثل في الجوع والنزوح وتفشي الأمراض يخلق وضعا ينذر بإمكانية فقدان الكثير من الأرواح. وفي آخر تحديث أصدره مكتب الشؤون الإنسانية أفاد بأن برنامج الأغذية العالمي عمل للوصول إلى 8.4 مليون شخص بحلول نهاية العام للتغلب على الجوع في البلاد. ووفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة فإن منظمة اليونيسيف تعمل على نقل إمدادات التغذية المنقذة للحياة لعلاج حوالي 215 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في السودان، لكن وفقا لأرقام الأمم المتحدة نفسها فإن هذه الأعداد المستهدفة أقل بكثير من عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في مختلف أنحاء السودان. قال وزير الدولة السابق بوزارة العمل محمد يوسف مصطفى إن الإنتاج الزراعي قد توقف عمليا منذ أن وصلت الحرب إلى ولاية الجزيرة، مضيفا إن الفلاحين والمنتجين صاروا غير آمنين على أنفسهم. وفي حديث لراديو دبنجا تعليقا على مذكرة تحالف المزارعين بالجزيرة والمناجل للأمين العام للأمم المتحدة إن الحرب تسببت في عرقلة وصول مدخلات الإنتاج من أسمدة وبذور ومبيدات وآلات زراعية وقطع غيار ووقود وغيرها، وأوضح أنه أصبحت هناك مشاكل في النقل والترحيل، مشيرا إلى أن من غامروا وجلبوها بطرق مختلفة عرضوها على المزارعين بأسعار تفوق قدرتهم على الشراء وهم أصلا معدومين. وأضاف لراديو دبنجا
أنه الحرب دي مما دخلت الجزيرة عمليا توقفت العملية بتاعت الإنتاج، لأنه المزارعين والفلاحين والعمال الزراعيين بيقوا غير آمنين على نفسهم، دعك من أنه الحرب ذاتها على المستوى القومي بتاع السودان عرقلت الانسياب بتاع مدخلات الإنتاج.
أفاد لاجئون السودانيون في معسكر ترانزيت الحدودي بأثيوبيا بتجدد الاشتباكات قرب المعسكر بين الجيش الأثيوبي وميليشيات محلية يوم الجمعة. وقال اللاجئ السوداني دكتور مالك عبد السلام لراديو دبنجا إن أصوات المدافع والاشتباكات سمعت في المنطقة مما أثار القلق وسط اللاجئين الذين لم يجلوا بعد إلى منطقة آمنة. وتمكن موظفو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد هدنة مؤقتة يوم الخميس من الوصول إلى معسكر ترانزيت وتوزيع بعض المساعدات المتمثلة في البسكويت وبدون توفير الحصص الغذائية الكاملة. ويقيم في ترانزيت نحو 2000 لاجئ سوداني إضافة إلى لاجئين آخرين من جنوب السودان وأريتريا. يذكر أن أكثر من 3000 لاجئ سوداني بينهم أطفال ونساء وكبار سن فروا من غابات أولالا في 8 أغسطس الماضي بسبب انعدام الأمن وتوجهوا سيرا على الأقدام إلى منطقة التسجيل الحدودية في المتمة حفاظا على حياتهم. أفادت الأنباء الواردة من مدينة كادوغلي بوفاة طفلين يوم الخميس من حي مرتاب بسبب تناول أعشاب سامة اضطروا لأكلها جراء الجوع. وأكد مصدر من كادوغلي لراديو دبنج أن الطفلتين وهما شقيقتان تناولتا هذا النوع من العشب السام دون معرفتهما بطبيعته أو نوعه، وتابع قائلا أنهما نقلتا إلى مستشفى كادوغلي بسرعة في محاولة لإنقاذ حياتهما، لكن تأثير السم كان أسرع. يذكر أن مدينة كادوغلي وولاية جنوب كردفان عموما تعاني من معدلات عالية من سوء التغذية بين الأطفال. وذكر تقرير لراديو دبنجا في أغسطس الماضي أن الجوع أجبر مواطنين في ولاية جنوب كردفان على أكل نبتة الكول والحشائش، كما شهدت بعض المحليات في أغسطس الماضي احتجاجات كبيرة بسبب الغلاء الطاحن وانعدام بعض السلع في الأسواق، ووصف ناشطون الوضع المعيشي في ولاية جنوب كردفان بالكارثة. قلل الكاتب دكتور نور حمد من شأن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دعا فيه طرفي القتال إلى سحب قواتهم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإعادة الانخراط في المفاوضات، ووصف في مقابلة مع راديو دبنجا خطاب بايدن بقليل القيمة، مضيفا إنه جاء متأخرا ولا يحمل أي جديد، وتابع قائلا أن الخطاب أقل من حجم المواساة وجاء وفقا ما تقتضيه الدبلوماسية، وأشار إلى أن الكثيرين احتفوا بخطاب بايدن وذلك بسبب حالة الضغط الشديد والمجاعة والتشرد الذي طال أمده عليهم، وعبر عن اعتقاده بأن ما نشرته الصحف الغربية مؤخرا عن سوء الأوضاع في السودان وفداحته وتجاهل المجتمع الدولي لهذا الحالة النادرة والاستثنائية ربما دفع الإدارة الأمريكية للتدخل في الأمر. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
بابنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التبادين ويهون نحن الزايرين حاجة نأكله ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يضغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. موضوع الحلقة: الاعتداءات المتكررة على المدنيين من قبل طرفي الحرب، وأخيرا حادث قصف البص واللي أدى لمقتل 52 مدني يوم الاثنين من قبل مسيرة. حتى الآن لم يعترف أي طرف من أطراف النزاع بالواقعة، ولكن الثابت أنها مسيرة أصابت هذا البص في ولاية الخرطوم وأدت إلى مقتل 52 مدني. في هذه الحلقة نستضيف الأستاذ عبدالله ديدان، وهو المختص في قضايا فض النزاعات، للحديث حول الاعتداء على المدنيين وخصوصا حادثة البص.
حادثة تفجير بص الركاب المدنيين في الخرطوم وهو يحمل أكثر من 50 راكب بالإضافة لطاقم قيادة البص، يتحرك من مدينة ربك متوجهين إلى الخرطوم، طبعا بينهم نساء وأطفال كله مدنيين، طبعا حتى الشباب والرجال اللي كانوا في البصية. حادثة مؤسفة وتضاف إلى سجل الجرائم المرتكبة في هذه الحرب، التي حقيقة لا أستنكف عن وصفها بأنها حرب غزيرة، وذا لأسباب كثيرة. أولا هي حرب متعددة الأطراف، من الصعب إننا نقول إنها بين طرفين فقط، الجيش والدعم السريع، هنالك أطراف أخرى حاملة للسلاح في هذه الحرب وتشارك في القتال وفي الانتهاكات والجرائم. يعني الجيش معه أطراف، الدعم السريع معه أطراف، هنالك قوات مشتركة، هنالك مستنفرين، هنالك كتائب الحركة الإسلامية الإجرامية مثل كتيبة البراء بن مالك وكتيبة الفرقان ومستنفري المجاهدين والدفاع الشعبي سابقا، وما يعرف أيضا بكتائب العمل الخاص، وهي كتائب الظل التابعة للتنظيم الحركة الإسلامية سابقا أو غيرها. أيضا الدعم السريع تقاتل معه مجموعات مثل التي تسمى شعبيا بأمباغة وغيره. جعل ذلك هذه الحرب غير خاضعة لمعايير القانون الدولي الإنساني وقوانين الاشتباك المسلح بين الأطراف المتعارف عليها دوليا، واللي هي مناط بها حماية المدنيين في مناطق القتال وتجنيبهم ويلات الحرب، والعمل على يعني عدم ممارسة القتال والاشتباكات القتالية في مواقع تواجد المدنيين. لذلك ارتكبت انتهاكات واسعة من كل الأطراف المشاركة في هذه الحرب في كل مناطق القتال، سواء كان في العاصمة الخرطوم، سواء كان في ولايات دارفور المختلفة، سواء كان في الجزيرة، سواء كان في مختلف مناطق الاشتباكات التي يتواجد بها مدنيين. وده بيرجع برضو لعامل آخر غير تعدد أطراف الحرب وعدم خضوعها إلى لقوانين الاشتباك، وعدم احترامها لقوانين حماية المدنيين والأعراف الدولية والمنظمة. لذلك يرجع أيضا إلى أن هذه الحرب هي حرب مدن، الطرفان يمارسان حرب بكل أروع الأسلحة داخل المدن، وسعية ثقيلة، طيران، مسيرات وغيره، وهذا يجعل المدنيين طبعا عرضة للقتل العشوائي، ويمنح الطرفين أو الأطراف المتقاتلة بقيادة الطرفين طبعا يمنحهم فرصة الإنكار واتهام بعضهم البعض، لأنه لا توجد أتيام محايدة أو فرق محايدة من منظمات حماية حقوق الإنسان أو حماية المدنيين أو المنظمات الدولية المعنية بذلك أو المنظمات الوطنية المعنية بذلك، لا وجود لها على الأرض، لأن هذا غير ممكن في ظل هذه الحرب الغزيرة والفوضوية والتي يمارس فيها القتال بشكل عشوائي بكل أنواع الأسلحة، يعني البرية والجوية وخلافه، يعني يعقد ويصعب من إمكانية وجود الرصد الدقيق لهذه الانتهاكات. أيضا تعطل جهاز الدولة، لا يوجد جهاز للدولة معني بحماية المدنيين للأسف الشديد، في حكومة بورسودان هي حكومة غير شرعية وغير معنية أصلا بحماية المدنيين، حتى وزارة الصحة لا تعمل على إحصاءات لعدد القتلى من المدنيين في هذه الحرب، وهذا هو الدور المنبع، يعني لا توجد إحصائيات دولية تقوم بها وزارة الصحة لأنها لا تعمل على ذلك عبر هياكلها ومؤسساتها كوزارة، لأنها أصلا هي للأسف الشديد إنها غير معنية بحماية المدنيين ولا يكترثون لذلك. فحادثة البص هي تضاف لهذا السجل الإجرامي لهذه الحرب.
مستمعينا الكرام، أيضا سعنا الأستاذ عبد الله ديدان المختص في فض النزاعات حول التكييف القانوني لهذه الحادثة.
إذا أخضعناها للتعريف بالقانون الدولي هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولحق حماية
المدنيين. لا فرق إذا كان الجيش أقر أو رد على اتهام الدعم السريع له بأنه هو مفجر البصر أو لم يرد، لا فرق في ذلك، لأن الانتهاكات ظلت منذ 15 أبريل انفجار الحرب متواصلة في كل بقاع السودان، بحيث أنه لم يعد هنالك في السودان مكان آمن لكل السودانيين. لا يوجد مثل هذا المكان في كل السودان، سواء كانت المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش أو التي تلك التي خاضعة للدعم السريع، لا توجد فيها أماكن آمنة لكل السودانيين. ما هو آمن لسودانيين وغير آمن لسودانيين آخرين، هنالك اعتقال تعسفي، هنالك تبييز للسودانيين، هنالك قتل، هنالك إخفاء، هنالك إخفاء غصري، هنالك اغتصاب، كل هذا ممارس في كل السودان. لا يوجد مكان آمن لكل السودانيين، وهذا لكوارث هذه الحرب. لذلك عدد النازحين فاق ال 12 مليون، عدد اللاجئين فاق 13 مليون في دول الدوار، سواء كان في مصر، في تشاد، في إثيوبيا، في جنوب السودان، في ليبيا، حتى في أفريقيا الوسطى. النازحين الداخليين أكثر من 25 مليون، هو أكثر من نصف سكان السودان مهددين بمجاعة كارثية، وأكثر من 4 مليون حاليا هم داخل حزام الجوع، يعني يعانون من الجوع المفرط. هنالك موت يومي بالأمراض الوبائية أو بيئة الكوليرا وغيرها من الأمراض، حتى الناس بدأوا يموتون بالملاريا لعدم توفر العلاج، لعدم توفر الخدمات العلاجية والمستشفيات وغيره. يعني هذه الأطراف ترتكب قصفا للمستشفيات، لأي شيء في السوق. فهذه الحادثة تمت إدانتها من القوى المدنية، تقدم تحالف تقدم من الأحزاب السياسية مثل حزب الأمة وغيره من منظمات المجتمع المدني، لأنها حادثة البصية مؤشر لتطور في استهداف المدنيين. يعني يمكن يكون أن تم استهدافه من كتائب الحركة الإسلامية، يمكن أن يكون تم استهدافه من الجيش، يمكن يكون تم استهدافه من مجموعات أخرى من الدعم السريع، من ما تقدر تعرف يعني، لكن تظل هي جريمة. هو هي الحادثة على حسب ما قرأنا وتابعنا في الميديا، هي وقعت في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي هذا يعني عملية القصف ترجح إنها من الطرف الآخر من الجيش أو من المجموعات المتحالفة معه، لأنه لا أعتقد من ناحية عسكرية أن يقصف الدعم السريع نفسه يعني في مناطق سيطرته يعني. عموما يجب إنه الإعلام يقوم بدور كبير جدا في تسليط الضوء على مثل هذه الجرائم والانتهاكات، ويجب أن تكون يعني كل القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني يجب أن تركز على التوثيق لهذه الانتهاكات الواسعة النطاق والشاملة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب بحق المدنيين السودانيين في كل أنحاء السودان، بحيث أنه يتم التوفر على سجل واسع جدا يمكن الناس بعد إيقاف هذه الحرب من ملاحقة الجناة ومساءلتهم ومحاسبتهم على هذه الجرائم الواسعة النطاق التي ارتكبت بحق المدنيين والمواطنين السوداني. لأن واحدة من أسباب استمرار هذه الانتهاكات منذ أول حرب في السودان من العام 55 وإلى يوم الناس هذا هو الإفلات من العقاب وعدم المحاكمة والمساءلة والمحاسبة على هذه الجرائم. هذا يشجع دائما أطراف النزاعات المسلحة في السودان على ارتكاب المزيد من الجرائم وعدم الاكتراث لحماية المدنيين ولحياتهم. وهو تطور لافت أن يتم قصف بس يحمل مدنيين هم أصلا ضاقت بهم أرض السودان، يعني هم متحركين مدينة ربك حاضرة ولاية النيل الأبيض إلى العاصمة الخرطوم التي تشهد معارك ضارية، لأنهم لم يستطيعوا البقاء هنا بسبب عدم توفر الحياة الممكنة لهم في مراكز الإيواء والبؤس الذي يعيشونه وعدم الحصول على المساعدات الإنسانية وغيره، اضطروا في أن يعودوا إلى مساكنهم التي هاجروها في الخرطوم في ظل هذه الحرب وظل هذا القصف، لأنه حقيقة ضاقت الأرض بهم بما رحبت يعني. والمضايقات التي يتعرض لها الناس وغيره. لذلك عندما أقول أنه لا يوجد مكان آمن لكل السودانيين في كل السودان وفي مختلف مدن السودان وأوراو بغض النظر عنها خاضعة لسيطرة من وكان الجيش أو الدعم السريع، هذا واحد ذاته من الأسباب التي تجعل المدنيين هم عرضة للموت بالقصف.
إلى هنا مستمعينا الكرام نقف ونواصل حديث اليوم في برنامج المساء، تابعونا.
هي نقطة مهمة جدا في هذه الحرب هو استخدام المسيرات بشكل فوضوي، الطائرات المسيرة الحاملة للقذائف شديدة الانفجار بدون رقابة من الطرفين يعني وبدون مسؤولية، وهذه من المهددات يعني حتى إنها تبرز أسئلة يعني أنه كيفية الحصول على هذه المسيرات بهذه الكثافة يعني واستخدامها العشوائي والفوضوي يعني لقصف المدنيين لقصف بعضهم البعض الأطراف المتقاتلة يعني وهي تسببت المسيرات في كثير جدا جدا من جرائم القتل المرتكبة بحق المدنيين. طبعا إذا أضفنا لها القصف المدفعي الذي تمارسه الأطراف وقصف الطيران الذي يقوم به الجيش السوداني حتى في الغرى والأرياف يعني التي لا يوجد بها أي من أطراف الحرب يعني. عموما حرب السودان هذه حرب قذرة جدا لأنها تمارس في أجساد المدنيين في مساكنين في مدنيين في غرائهم في غرام في أريافهم، ثم إنها تمارس من غير أي ضوابط معنية بحماية المدنيين. لذلك هي ليست حرب كرامة أصلا وليست حرب من أجل الديمقراطية، لأن كرامة السودانيين هي في تجنيبهم وإناث هذه الحرب، ليس في قتلهم، ليس في اعتقالهم، ليس في تشريدهم، ليس في اغتصابهم. الديمقراطية لا تأتي بالقتل، لا تأتي بالتشريد، لا تأتي بالغصف المدفعي، فهي حرب تمارس ضد الشعب السوداني وتقود إلى إبادته بالجوع بالقتل بالتشريد بالموت يعني. فليست حرب معني بها الشعب السوداني ولا تخدمه في شيء، وإنما تعمل على إبادته وتدمير البنية التحتية للوطن وإشاعة الفقر. صار السودانيين فقراء لأنهم عاطلين، أصبحوا بسبب هذه الحرب عن العمل، وتدهور اقتصادي كبير وتشرد وضياع، ثم إنها أيضا أدت إلى تحويل أطفال السودان إلى أميين فضلا عن موتهم بالجوع والأمراض وسوء التغذية. الآن أيضا هم انقطعت رحلتهم في التعليم، وهذا سيؤثر على مستقبل السودان وعلى مستقبل هؤلاء الأطفال الذين هم مستقبل السودان، سيكون تأثيرها كبير جدا على التنمية البشرية في السودان، وتدمير المرافق الصحية سيعمل على توطين الأوبئة والأمراض في السودان، لأنه لم تعد يمكن 70 ولا 80% على حسب ما تقول التقارير الدولية من المؤسسات الصحية أصبحت هي خارج الخدمة الآن بسبب قصف الطيران والقصف المدفعي وغيره وتبادل الطاق النار وسط المدن يعني. ده يمنع مجابهة الأوبئة والأمراض التي تنتشر في السودان ويمكن أن يحولها إلى أمراض مستوطنة في السودان، وهذا مهدد آخر للتنمية البشرية ولحياة السودانيين، لأنه سنجابه بعد إيقاف الحرب بكثافة الأمراض وانتشار الأوبئة في السودان. فحقيقة حادثة البص هي مؤشر لتطور جديد ومنحة جديد في إبادة السودانيين، لكنها بأي حال من الأحوال لا تنفصل عن الجرائم الأخرى الواسعة النطاق التي ترتكب في هذه الحرب التي ما هي إلا حرب غزيرة وحرب إبادة ضد الشعب السوداني.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر الأستاذ عبد الله ديدان وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحية.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00 312 0808. 00470. راديو دابنغا منكم وليكم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الأعزاء في هذا الاستطلاع، والذي نتناول فيه مع المواطنين مشكلة أزمة السيولة أو النقد، والتي عمت مناطق واسعة من البلاد خصوصا في ظل الحرب الدائرة وانعكاساتها على المواطنين. ونبدأ مستمعينا الكرام من أم درمان ونستمع لمواطن يتحدث حول الأزمة وانعكاساتها عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة الآن توجد مشكلة في النقد، توجد مشكلة في النقد. أولا بنك الخرطوم لا يوفر نقد، حتى ولو الإنسان عنده شيك، عنده أي شيء، لا يتوفر النقد حتى في البنك. يتم التحويل عبر بنكك، ويتم التعامل عبر بنكك، كل عمليات الشراء والبيع كلها تتم عبر بنكك. الآن المبالغ الكبيرة دي يعني نهائيا لا يوجد أي نقد لها، ولكن التداول كله موجود عبر البنكر، عبر بنكر. يعني لو الإنسان محتاج لأي مبلغ يعني يمكن أن ينتظر يومين ثلاثة، وأي محل من المحلات الموجودة في الحي الذي يسكنه الإنسان يدبرون هذه المبالغ نقدية له بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام وهكذا، لكن النقد غير متوفر تماما.
ومن إدارية أمتشاك بغرب كردفان أيضا تحدث إلينا مواطن حول أزمة السيولة وانعكاسها على المواطنين.
تشهد هذه الأيام إدارية أمتشاك التابعة لمحلية طرضية بولاية غرب كردفان أزمة كبيرة في السيولة وكذلك الكاش والقيمة النقدية. هذا الأمر دعا أصحاب البنوك والتحويلات إلى زيادة سقف التحويلات في الخصومات البنكية إلى 10% مقارنة بالأيام اللي فاتت اللي كان الخصم فيها 5% إلى 7%، ولكن الآن وصل الخصم إلى 10% مع عدم الوفرة. هذه الأمور جعلت المواطنين الذين كانوا يحمدون على التحويلات من قبل أقاربهم وزواياهم الذين كانوا خارج البلاد يعانون في الحصول على هذه المبالغ. كذلك على مستوى السلع، هذه الأيام السلع شهدت انخفاض كبير جدا وانخفاض ملحوظ، خصوصا سلعتي السكر والدقيق، حيث وصل شوال الدقيق زينة 50 كيلو إلى 180 جنيه مقارنة بالأيام السابقة. كذلك شوال الدقيق زينة 25 كيلو إلى 75 و65 ألف جنيه. هذه الانخفاضات جاءت بسبب عدم توفر الكاش، وكذلك الطرق التي كانت مغلقة بسبب السيول والفيضانات الآن أصبحت متاحة، وأصبحت البضائع تصل بصورة جيدة وتنساب بصورة طبيعية. كذلك الوقود والمحروقات شهدت انخفاض كبير جدا، حيث وصل جالون البنزين إلى 30,000 و35,000 جنيه مقارنة بالأيام السابقة اللي كان فيها وصل إلى 100,000. يعني قبل أسابيع من الآن كان الجالون 100,000 في دير المتاك، ولكن الآن وصل إلى 35. هذا انخفاض في الأسعار بسبب الطرق اللي كانت مغلقة وسبب الأمطار اللي هطلت مؤخرا بالبلاد. عموما ما زال أزمة الكاش هي المشكلة والهاجس الذي يعاني منه مواطني المنطقة بصورة عامة. كذلك المناطق المجاورة الأخرى كجاد الله وأم ختمين والزعفة وحميد وقيرة تشهد ذات الأزمة، وهي أزمة القيمة النقدية والكاش.
ومن محلية ياسين بشرق دارفور أيضا تحدث إلينا مواطن حول أزمة النقد أو شح السيولة وانعكاسها على المواطنين.
والله بالنسبة لأسعار التحويل يعني من 20% إلى 25%، والكاش ما متوفر أصلا. يعني أنت اليوم لو عندك قروش دار تفك كاش ما تلقى كاش نهائي ذات، والسوق فادي ما فيه أي حاجة، حتى السلع والحاجات دي يعني ما بتوفر في السوق، والمتوفر ذاته حاجات غالية غالية جدا والله. كمان بالنسبة للتواصل مع الأسواق المجاورة بقت صعبة شديد بسبب هطول الأمطار وسيول الوديان. كمان الأعمال اليومية ذاته داخل الأسواق بيقى ما متوفر، والموسم الزراعي كمان برضو معروف عندنا هنا بالدرد يعني برضو لسه شوية، عشان هو ده سبب الرئيسي اللي بوفر الدعم الغذائي للإنسان هنا وللمواطن كده.
وأيضا في شرق دارفور من الضعين تحدث إلينا مواطن حول أزمة السيولة ومسألة التحويلات البنكية.
نعم، ولاية شرق دارفور بكافة محلياتها التسع وخاصة حاضرة الولاية مدينة الضعين يعني تواجه أزمة كبيرة في السيولة النقدية، ما أثر ذلك في الحركة التجارية وحياة المواطنين المعيشية، حيث وصل السعر البنكك 15,000 جنيه، الخصوم 15,000 جنيه في المية، وهذا المبلغ كبير جدا. أيضا تأثر من هذا من غياب السيولة أسعار محصول الفول السوداني، هو محصول نقدي يعني تنتجه الولاية بنسبة كبيرة جدا، هنالك يعني غياب للسيولة وشح للسيولة النقدية بصورة كبيرة مع قلاء في الأسعار بنسبة كبيرة جدا، يعني نسبة لوعورة الطرق في فصل الخريف، وأيضا هنالك قلاء أيضا في أسعار الوقود خاصة البنزين الذي يأتي من دولة جنوب السودان، نسبة أيضا لوعورة الطرق وهي تقع في خط السافنة القنية. بصفة عامة الحياة والحال المواطنين يعني يعيشون ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية وصعبة جدا، حتى الآن المنظمات لم تقدم يعني أعمالها بالصورة الكبيرة، الأعمال الإنسانية والأعمال القاسية بنسبة كبيرة. سمعنا إن هنالك إقاسة وصلت من دولة تشاد، ولكن هذه الإقاسة حتى الآن هي موجودة في مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، ولم تصل إلى نيالة أو شرق دارفور نسبة لانقطاع عدد من الكباري آخرها كوبري كجة. شكرا.
ومن نيالة أيضا تحدث إلينا مواطن حول السيولة وأزمة التحويلات البنكية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم سامعين الكرام، أنا الطاهر علي موسى، نحييكم وين ما كنتم من هنا من داخل مدينة نيالة، المعيشية الصعبة التي تعيشها إنسان الولاية، ولكن هذه الأيام أفضل بقليل من الشهور المضت نسبة لاقتراب موسم الحصاد ودخول المحاصيل، خاصة العيش المهريك للأسواق. أسواق نيالة إخوتي السامعين مليئة بالمحاصيل الجديدة، ولكن للأسف ليس في المتناول لعدم توفر السيولة والكاش بالصورة التي ترضي المواطن. على ما أعتقد مدينة نيالة أكثر المدن التي عاشت ولا زالت تعيش ندرة السيولة، ويبدو أنها بفعل فاعل. حتى المراكز التحويلية عبر بنكك محدودة جدا في المدينة، فقد موجودة عند الذين يمتلكون الكاش، لذلك نسبة قيمة التحويل مقابل بنكك في نيالة بلغت أكثر من 23%، وفي بعض الأحياء أقل بقليل. وأتمنى أن يستقر العيش والاقتصاد اليوم قبل الغد حتى تنعم إنسان الولاية بالعيش الكريم والوفير. وشكرا جميلا راديو دبنجا.
وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن محلية كوبونغ بولاية جنوب دارفور نستمع لمواطن يتحدث حول أزمة السيولة بمنطقة كوبونغ.
والله بالنسبة لتحويلات البنكك بيخصموا 25%، وطبعا هنا والله بنكك ده يعني ما متوفر، لأنه أغلب الناس هنا بيعتمدوا للأعمال المحلية، والأعمال المحلية هو أنت عارف بسبب الحرب اللي اندلعت العام المرت يعني الناس فقدت جميع الأعمال التجارية والأعمال الزراعية بالتحديد، يعني هو الحرب هنا دمرت كل شيء في البلد، المواد اللي فيها كلها اتحرقت واتنحبت. فبالنسبة للتحويلات والله يعني ما متوفرة كثيرة، إنه الناس يعني بيجيم قروش قبل بنكك، ولا كان في موظفين هنا، لكن بس السيولة الموجودة ما فيش والله، ما في نهاية. الناس والله معاملة عديل في الوضع هنا في كوم بالتحديد، يعني أنا طبعا ساكن ومقيم في كوم هنا وشغال في السوق، يعني عندي مطعم، لكن الوضع والله متدهور، يعني بشفخ والله للناس. طبعا يا اخو المطعم ده محل عام بيجيب المسكين وبتاع، يعني من خلال الوضع العام كده وحركه الزباين اللي بيجوك او الناس اللي بيجوك بتقدر تعرف يعني انه حال الناس شنو يعني. فانه قول له يعني في مجال عملي كده انه الحمد لله والله مسهلين للناس المواد زي ما قال طلب الفول عندنا لين بنديم ب1000 جنيه، فيه قشتين العيشة ب200 جنيه، والطلبات التانية بيكون ب1800 دي الحاصل. لكن الواد يام كده والله، يعني الإنسان يشفق عليه، يعني صعب صعب صعوبة شديدة يعني ده الحاصل. ايوه ان شاء الله نحاول نفيدكم اكتر، رغم انه واحد يعني بس مليم والله بعمله، ما قادر انه يعمل استدلال المنطقة عام، لانه عمل المطاعم دي معروف، يعني الزول بتصبح كده بتكون في العمل لحد المساء بتقفل. لكن من خلال انه واحد نظرته للوادي كده، والله الوادي صعب، يعني الوادي صعب صعوبة جد يعني. لكن الحمد لله، بس نقول ربنا يكون في العون، ونتمنى بس انه ربنا كده ينقذ الناس بمنظمات انسانية عشان يقدر يوفر مواد التمويل للناس. يعني الحمد لله هسي في كبو منه فتحوا قسم طوارئ، قسم طوارئ بقى العلاج انه مجان، وبصرفوا الادوية وكده، لكن برضو قدموا حاجة كثيرة للناس والله. هاي قسم الطوارئ اللي فتحوه جديد ده في مستشفى كبوم، وفي قسم بتاع التأمين الصحي كده برضه فتحوه، يعني ده ساعد الناس وخلى انه في حركة في المنطقة شوية كده. لكن لو جات منظمات جابت مواد تموينية بيكون أفضل. يعني يا حبذا لو قدمت الصوت، قدمت زي ما قال منشور كده أو أي إفادة للمجتمع الدولي إنه يقدر يساعد ناس كبوم بالتحديد، ناس كبوم بالتحديد إنه يقدر يساعدهم بمواد تموينية. ليه؟ لأنه السنة الماضية نفس العام نفس الزمن ده هو حصل مشكلة بيننا بين السلامات والبني حلبة، والمنطقة اتدمرت، كل المواد اللي فيها اتحرقت، والخريف العام المدى كان تعبان شديد، يعني ما في محصول. انا شخصيا والله عندي زرع يعني تقريبا زي 2 فدان، دقيت منه كلها 27 مت، فده على مستوي انا الشخصي كده، وكل البلد بنفس المستوى يعني. فيلا ما في اي حاجة كده انه مواد متوفرة للناس انه يقدروا يعني يستعينوا هو بدا عسي بالتحديد الان. والله الودي صعب 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 مره واحد، انقذوا ناس كبهم باي افاده كده، بانه لو في منظمات في حاجه كده يقدر يجوم نصر الدين تاج الدين الحاج.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه هذا الاستطلاع، والذي حاولنا فيه التعرف على انعكاس مساله ازمه النقد او السيوله على المواطنين واشكالات التحويلات البنكيه. انا بشكر كل الذين شاركوا معنا من الضعيم، من شرق دارفور، ومن نيالا، من ام درمان، ومحلية ياسين بشرق دارفور، وإدارية أمتشاك بغرب كردفان، ومحلية كبونغ بولاية جنوب دارفور، وبشكركم أنتم كمان، وحتى نلتقي في استطلاع آخر لكم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في هذا اللقاء الخاص الذي نسلط فيه الضوء على الأوضاع بمنطقة طوكر بشرق السودان بعد شهر من اجتياح فيضان بركة على المنطقة، وكذلك الأوضاع بمحلية بيضة بولاية غرب كردفان، والتي تأثرت كثيرا بالأمطار والسيول، وانعكس ذلك على حياة الناس. ونبدأ مستمعينا الكرام من طوكر، وبصحبة الناشط حسن كنا نتعرف على أوضاع المدينة بعد شهر من تعرض لفيضان خور بركة.
آخر التطورات في طوكر الآن كيف؟
الشارع هو حسب بالنسبة للعربات الكبيرة فتح، واحتمال بعد يعني ممكن في بعد اليوم ده وبكرة صلاة ممكن الشارع يتفتح، لكن في النهاية الشارع اللي تفتح ده العربات دي غالبتها ما هتقدر تخش طوكر المدينة، اللي هو لسه الموية ثابتة. حاليا النقاش انه هم نازل يطلعوا ويقعدوا محلهم، وفي ناس بيقولوا يطلعوا ممكن يرجعوا في زمن تاني، وفي ناس قاعد يتكلموا في الفكره بتاعت، هي طبعا الناس مفتكرينها فكره محمد طايرلا، هي فكره اول حكومه انه توكر تتنقل من محل ده لمحل تاني هي توكر الجديده. وفي ناس طبعا ما قدر يمرقوا من الحتة دي، وشايفين انه الخطأ اللي حصل ده، وانا مؤيدين النادي انه الخطأ اللي حصل ده انه ده خطأ حكومي رسمي، ده اهمال حكومي غرق المنطقة دي، بعد ذاك الزول الدار طرح له ده مفترض تديه بدائل موضوعية. إذا هو دار يعيش في 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 راكوبة في حتة ثانية أو في خيمة، أخير يعمل راكوب وإنه يكون قريب من زراعته على الأقل. لو أنت عندك له بديل موضوعي ممكن طرح له في حتة ثانية تخطه بعيد من المشروع، نفس الوقت ما توفر له خدمات. الحاجة دي ما منطقية. توكر المدينة على الأقل الموية فيها أي حتة لو حفرت بير ممكن تشرب موية. المنطقة المقترحين دي اللي هي توكر الجديدة مع اللي هي تاريخين تسمى الخرسانة، منطقة ما صالحة للسكن الآدمي، لأنه الإنجليز لما فكروا في البداية إنه ينقلوا الناس دي للمنطقة دي لقوها ما صالحة للسكن، فاختاروا لهم المنطقة الحالية. ولما جات حكومة عبود دار ترحلهم للمنطقة دي لقت الخيار ده برضو ما موضوع إدارة خلتهم. ولما جات حكومة نيميري فكرت في الموضوع لقوا أقرب حتة صالحة للسكن هي منطقة سيتراب. ولو سكنوا في سيتراب هيحصل إهمال للمشروع باعتبار الناس الأراضيهم قريبة لمنطقة مرافي دول محصل محلية بقوة اثنين بدري ما في محلية اسمها عجيب، كانت توكر دي لما حدود الإريتريا حصل عملها توكر وعجيب. فالناس الموجودين اتجاه منطقة مرافيد المسألة ده هتكون بالنسبة لهم مرهقة شديد. فدي برضو وغير كده هم الناس وافقوا انه يمشوا سيتراب، دي كانت في موافقة في زمن حكومة ميري، فكان انه هم اي زول يرحلوه بيسلموه بيت في منطقة سيتراب. بعد ذاك يزاد التفكير في الحاجة دي كان في نهايات الحكومة وقامت الثورة شالت نميري. ثاني الخطة دي ما اتفتحت الا زمن الانغاز في احد الدكتور محمد طايريا. فالحاجه اللي عملها انه هو بنى جامعه اللي هي كليه الزراعه، مبنى جهاز الام ومستشفى، وقام وزعوا للناس خيم اللي يقعدوا في المنطقه دي. فالناس الساكنين في المدينه توكر دي ما فيها مدينه وفيها عشوائي، والعشوائي ممكن يساوي 3 أو 4 اضعاف المدينه. الناس الموجودين في المدينة قالوا ما نخلي بيوتنا عشان نمشي نقعد في رواكب أو نقعد في خيمة. الناس اللي في العشوائي فعليا رحبوا. أول لما جاء شهر 7 في سموم كعب وفي حصحاص صغير بقد لك كرعينك عديد، الخيمة المدينة اللي كل الهواء شالها قدامه مشى بها البحر. فبقوا غالبية الناس بيتعاملوا معاه باعتبار كانوا بوزعوا لهم زرة وكده، بيتعاملوا معاه كآخر الشهر. يعني بتلقى الحتة دي فيها سكن من يوم 27 ليوم 5 في الشهر الجديد، مجرد جو وزعوا لهم الحاجات بيشيلوا حاجات بركة وتوكر القديمة. حسا الناس توكر بيتكلموا عن انه الخطأ ده خطأ حكومة مفترض تحصل فيه محاسبة. والحاجة برضو في توكر انه في كم مجموعة شغالة كل واحدة براعة، تمام؟ في لجنة في توكر أساساً لما شليهم الوالي رفعوا شكوى إنه هم داروا يفتحوا بلاغات في الحاجة اللي حصلت دي، افترض الناس تحاسب فيها. الليلة في لجنة اسمها سموا نفسهم هم من أبناء توكر وبناء توكر، سموا نفسهم أبناء مزارعي مشروع دلتا توكر والمتضررين من فيضان خور بركة، قدموا مذكرة وفيها مطالب، فيها محورين، فيها محور صحي ومعيشي وده محل اتفاق ما في زول فيه خلاف. المحور بتاع المشكلة يعني فيه بالنسبة لي أنا فيه تحفظات حاسبه أنه مجند.
طيب أنا هقول الوضع الإنساني الآن في طوكر كيف بعد مرور قرابة شهر من الفيضان؟
كعب 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 بمعنى كعب. يعني حس لما نحس يعني مثلا الأمراض ما بالصيغة الكبيرة اللي يعلنوا بها، لكن أغلبية الأطفال دي العيانين تبارسين عيانين، وحتى هم حاليا لو دار يدخلوا حاجات لسه لازالت المدينة ماسكة موية. يعني حتى التيم الصحي الشغال في توكر يعني بجد والشكر قاعد يعاني معانا كثير. وفي أدوية جات الحكومة جابت دواء كم مرة مخزن. فهم الناس أساسا ما مستغرين، يعني الناس ده حسنا موجودة في تلال إلا ما عدا مثلا جزء من الحي السابع وجزء من السادس ديل تأثير منازلهم جزئي، وفي بعض الخيام وصلوا لكن ما بالعدد اللي بيكفي كل الناس. وحس الموية بدأت تولد بعوض، مفترض يكون في عدد كبير من النواميس، في خيرين جابوا نواميس والحكومة جابت جزء من النواميس، لكن العدد ده من النواميس ما يكفي. الناس دي بالنهار تقعد تحت ظل الشجر أو عمة أو بطانية ببقوها ظل. الناس دي حاليا في يعني بالذات العشوائي، يعني الناس اللي في المدينة دي اللي تأثروا زايد العشوائي اللي هو دبل مرتين أو يعني فعليا يا ثلاثة يا أربعة دي قاعدين في العراء.
طيب هل في حصر نهائي للأضرار؟
ما في يعني، يعني مثلا ممكن تكون في يعني أنا ممكن كزول ساكن الحي السابع ممكن نكون عارف الحي السابع حاصل فيه شنو، ممكن يكون في زول في الحي السادس يكون عارف السادس حاصل فيه شنو، لكن حاجة نهائية كده مثلا عشان تحدد الخسائر البشرية كده، خسائر حيوانية كده، خسائر في المنازل كده، ده ما تعمل. للجهات الحكومة اهتمت تعمله، ولا في جهة طوعية ومنظمة وحزب سياسة عمل الحاجة.
طيب الآن المطلوب شنو طيب بالنسبة لإنسان توكر؟
أنا بالنسبة لي في الوقت الحالي أول حاجة يودوا لهم خيم عشان الناس اللي قاعدة في الأراضي تقعد. في ناس يعني توكر لما اتقفلت المدينة كان في الدكاكين دي كانت عندها يعني التجار عندهم حاجات، رفعوا السعر ومر قرار رئيس مجلس السيادة في أول زيارة له إنه ما يرفعوا السعر، واللجنة الأمنية التزمت به. فهو حاليا الأكل في الدكاكين موجود، لكن الناس دي فقدت القوة الشرائية. يعني زول قاعد في بالذات مثلا العشوائي دي، زول قاعد في العشوائي جاءوا موية مرق أولاده ومرق بأرواحه، وممكن ما يكون عنده القدرة للشراء. مفترض المسألة بتاع الأكل دي برضو يكون فيها علاج يشتغلوا عليه. أما المسألة بتاعت الصحة دي أعتقد أنه مفترض نحن بالنسبة لنا في ناس كتار قاعد نتناقش حسها كأولاد توكر وكلنا قاعد نجتمع في اتفاق، يعني ما أعلي لسه في اتفاق في الكلام أن المنطقة المفترض تعلن كمنطقة كوارس، وحتى في مذكرتين، مذكرة الإدارة الأهلية ومذكرة من من اللجنة وصلت السيد الوان أنه يعني المنطقة دي منطقة كوارس، لأنه فعليا دي كارثة كل المعارك. يعني حسن نازل عندهم حتة واحدة يشربوا منها موية، صح في مناطق بتاعت مواسير لكن هي كلها مغمورة، حسن عن نشف منها داير له شغل عشان يتحفل. والناس الحاجة دي موجودة في الغرب، الموية بس موجودة في الغرب اتجاه مدرسة الثانوية. يعني الناس الموجودين في الاتجاهات الثانية ما حيسكوا المنطقة دي عشان يجيبوا منها موية، حيضطر يشرب من الموية الراكدة دي، وده أمراض جاهزة وكل المعايير متحركة.
شكرا لك،
تديك العافية.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى محلية بيضة بولاية غرب دارفور ونلتقي بالناشط منير علي يونس ليطلعنا على الأوضاع بالمحلية بعد ما تأثرت بالسيول والأمطار، فلنستمع لمنير علي يونس.
محلية بيضة ولاية غرب دارفور، الأوضاع المعيشية وأثار السيول والفيضانات التي مرت في البلاد. بالنسبة للأوضاع المعيشية صعبة جدا الآن، الأسعار يعني وصلت لدرجة فلكية جدا، وندرك السلع يعني ارتفاع في الأسعار وندرك السلع. الآن المواطن العادي الآن يختلف يعني فاتورة هذه بعض السلع، وطرق مكفولة، وكذلك يعني هناك أثار للسيول والفيضانات. طبعا الطرق مكفولة ولا المياه قمرت جزء كبير من سوق المحلية ودمر بعض المحال التجارية، والبعض الآخر أصبح مغمور بالمياه. يعني التجار تركوا بعض المحال التجارية، جزء منهم أغلق نهائيا وجزء يعني فرش في الشوارع. وأيضا من العوامل الآن اللي مؤثرة في الأسر في معيشة المواطن، حتى الزراعة أثرت تأثير كبير جدا. يعني الزراعة في المجاري النهائية وفي الوديان يعني كلها سيول جرفتها، والباقي أيضا أصبحت مغمورة بالمياه، والمزارع لا يستطيع يعني تنظيف الحشائش من الزراعة. فلذلك نحن يعني الآن حقيقة الوضع المعيشي وضع صعب جدا، والوضع معقد بمجاعة عادية كده لو ما في تدخل. أنا الآن داخل مدينة بيضة، يعني أنا داخل حاضرة المحلية، ما في مساعدات يا أخي، في شاحنات يعني تحمل بعض المواد من غذائية تحرقت قبل كم 40 يوم تقريبا 45 يوم، ولكن بسبب السيول والفيضانات الأودية لم تستطيع الوصول، ووصلت إلى منطقة هبيلة حسب على الطريق وكل نسهل، ولكن برضو ما في طريق، يعني السيول أغلقت هذه الطرق، ما في أي مساعدات للآن. حتى تحركنا في هذا المجال لكن يعني السيول والفيضانات حالة دون ذلك، والطرق طبعا طرق واعرة، المسافة بين المحلية والولاية برضو مسافة طويلة جدا. يعني الأسعار الآن جوال السكر حوالي 200,000 وكسر، يعني بالنسبة لجوال السكر وعندك رطل السكر أيضا حوالي 3,000 إلى 4,000، والأسعار غيته أسعار فلكية، يعني الأسعار فلكية بتزداد يوميا، يعني ما أسعار مستقرة. هنالك أيضا ارتفاع في الأسعار وندرة في السلع. وكذلك يعني العملة برضو يعني مشكلة العملة يعني يوميا بقول لك والله قيمة الجنيه هبطت، فدي برضو واحدة من الإشكاليات الآن. والمواطن حقيقة بعاني معاناة كبيرة جدا يعني. في ندرة في السيولة أيضا، في ندرة في السيولة كبيرة جدا في السيولة. في الناس اللي عندها بهائم مثلا وعندها بعض المخزون من الزراعة يعني المحاصيل القديمة وكذا، أي إنسان على حسب يعني مقدرته اللي حسب إمكانيته يعني بتختلف من إنسان إلى آخر. بالنسبة لقصة التحويلات حتى هي بقت مشكله يعني، بقول لك القروش بتمر، وبالتالي حتى التجار يعني يصيروا بالجشع يعني. بقول لك البنك ده الا 25% تحويلات مباشره ما في يعني، وكالات وكذا الحاجات يعني طبعا اتاثرت بوضع الحرب وكذا. والكاش بقول لك 25% يعني انت مالك المحول ده يعني بتاخذ منه ربع، فدي برضه مشكله يعني واحده من المشاكل. طالما في ندره في الكاش في مشكله، في مشكله كبيره يعني. الناس الان في بحوجه الى الكاش وبحوجه الى للسلع، والان السلع يعني زي ما نقول اسعارها طارت، والكاش ما موجود، كاش ما في، لانه الناس طبعا يعني ما كل الناس تملك يعني بنفس المستوى. في ناس يعني في مواطنين حقيقه ضعاف جدا ولا يملكون حتى ابسط يعني فاتوره السلع الموجوده الان. البيضه بتختلف من باقي المناطق، لانه محل البيضه طبعا ما حصل فيها نزاع، فقط الناس تاثروا يعني تحوطا بس من المشاكل اللي حصلت. والناس الان ماشي وجاي يعني، حتى اللجوء بتاع البيضه كان اختياري، في ناس مشيت المعسكرات والناس ماشيين وجايين للآن. بنوجه نداء عاجل لكل المنظمات الإنسانية العاملة في المجال الإنساني وكالة الأمم المتحدة عبر الوكالة السودانية للإغاثة، أن الوضع الآن في محليات بيضة حقيقة وضع مقبل إلى مجاعة ومقبل على وضع كارثي، وبالتالي الوضع بحاجة إلى تدخل عاجل إن شاء الله. هذا هو يعني نداء.
تمام، الاسم والصفة من؟
نعم، النور علي يونس، ناشط وقيادي بالمنطقة. شكرا جزيلا لقاعد دبنجة.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، والذي سلطنا فيه الضوء على الأوضاع بطوكر بشرق السودان وبيضة بغرب دارفور. أنا بشكر كل من منير علي يونس والذي تحدث إلينا من بيضة، والحسن كنا الذي تحدث إلينا من طوكر، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.